الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله تعظيما لشأنه وتمجيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، لا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، يتوقف على وجوده وجود الإيمان، فلا يدخل المسلم في سلك المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. يقول الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. ونفي الإيمان هنا نفي لكمال الإيمان الواجب الذي ينجو صاحبه من الوعيد ويستحق دخول الجنة بفضل الله عز وجل. وذلك لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الإيمان، فمن أخل بها فقد أخل بواجب من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان بدونها. ومما يدل على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. أيها المسلمون، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت من أعمال القلوب، إلا أنه ولا بد أن تظهر آثارها على الجوارح قولاً وفعلاً. بل إن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم شواهد صادقة ومظاهر واضحة، لعل من أهمها وأظهرها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، فقد أمر الله عز وجل العباد بطاعته، وأوجب عليهم اتباع أمره وتصديق خبره، وحذرهم من مخالفته وعصيانه، وجعل طاعته فرضاً لازماً لكل من آمن بالله، ولم يجعل لمؤمن اختياراً في أي أمر بعد قضاء الله ورسوله فيه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والآيات في هذا كثيرة جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ومن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره والتأدب معه في حياته وبعد مماته. يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والمراد بالتعزير نصره وتأييده وتقويته ومنعه من كل ما يؤذيه. وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: نحن من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، أي ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فانظروا أيها الإخوة، هذا عمر رضي الله عنه أراد أن يوجعهما ضربا لمجرد أنهما رفعا صوتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعيبه أو يعيبه أو يلحق به نقصا في نسبه أو دينه أو دعوته؟ ولذلك فقد أجمع العلماء على أنه يجب على ولي الأمر أن يعاقب ويقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرَّض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والازدراء عليه أو على أو للتحقير من شأنه. ومما يدخل أيها الإخوة في مخالفة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم رفع آراء البشر وأقوالهم ومذاهبهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة إسكات صوت السنة والداعين إليها. ومن نظر في وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وجد من هذا شيئاً ليس بالقليل، ووجد من يتجرؤون على دين الله، ومن يقدمون عقولهم وأهواءهم على شرع ربنا وسنة نبينا من العقلانيين والعلمانيين والحزبيين وأذنابهم ممن سودوا الصحائف بالجرأة على دين الله والاستهزاء بتعاليم الإسلام وقيمه، وربما بالتطاول على مقام النبوة. ويقابل هؤلاء الجفاة فئة غلت في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته فوق منزلته التي وصفه الله عليها، بل بالغت فئة فأعطته بعض صفات الإلهية. وقد حذر الله أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن ديننا وسط بين الجفاء والتفريط من جهة، والغلو والتشديد من جهة أخرى. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإن من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب البدع والمحدثات في الدين التي حذرنا منها نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول عند الله عز وجل. والحديث متفق عليه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا وإن من البدع المحدثة في دين الله التي كثر انتشارها ويتكرر فعلها في كل عام مثل هذه الأيام وبالتحديد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول من الاحتفالات والاجتماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان ويسميها أصحابها احتفالات بذكرى المولد النبوي أو عيد المولد النبوي، بل قد يستحب بعضهم العمرة وزيارة مكة والمدينة في مثل هذه الأيام، وهذا تخصيص لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بالمولد النبوي بدعة لا تجوز شرعا، وذلك لأدلة كثيرة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في حياته، ولم يأمر بفعله بعد مماته، بل ولم يأتي بذلك حديث صحيح، بل ولا حتى حديث ضعيف. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في القرون المفضلة لم يفعلوا هذا الاحتفال، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن جاء بعدهم، فيسعنا ما وسعهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه. الثالث أن الاحتفال بالمولد النبوي من سنة أهل الزيغ والضلال، فإن أول من أحدث هذه البدعة الفاطميون العبيديون في القرن الرابع الهجري. الرابع أن من قواعد الشريعة أن العبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع فيها، وإنما يشرع منها ما شرع الله ورسوله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وإحداث مثل هذه الموالد والبدع يفهم منه أن الله لم يكمل الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، حتى جاء هؤلاء المتأخرون بعد القرون الثلاثة المفضلة فأحدثوا هذه البدع، وكفى بهذا اعتراضاً على الله عز وجل وتنقصاً لشرعه وقدحاً في تبليغ رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. الخامس أن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً فيه تشبه باليهود والنصارى في أعيادهم، وقد نهينا عن التشبه بهم وتقليدهم. السادس أن المؤرخين اختلفوا في تحديد يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، فتحديد ليلة بعينها للاحتفال لم يثبت من الناحية التاريخية، كما أن الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. السابع يحصل في هذه الاحتفالات منكرات ومفاسد كثيرة، من أعظمها وقوع الشرك بالله من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحاجات وتفريج الكربات وإنشاد القصائد الشركية بمدحه والغلو فيه، كما يحصل فيهما اختلاط الرجال بالنساء، ويحصل فيها إسراف وتبذير وغيرها من المنكرات. هذه أيها الإخوة في الله أهم الأدلة على تحريم الاحتفالات بالمولد النبوي، فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على الاتباع واجتنبوا الابتداع. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى سلام، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يستضعفون فيه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم ومعتقليهم، اللهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل موتاهم شهداء عندك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.